بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فأفضل الناس عند الله صاحب القلب النقي السليم، سلم من الإثم والهوى ومحبة الدنيا، سلم من الغل والحسد والبغضاء. وكلما صفى قلبك يا عبد الله واستنار بنور الإيمان، كلما اقتربت من ربك جل وعلا. والله تعالى يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالقلب يا عباد الله هو العالم بالله، هو المتقرب إلى الله، هو العامل لله، والجوارح تبع له وخدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكيف تحرص يا عبد الله على تزيين ظاهرك وهو محل نظر الخلق إليك، وتنسى تزيين قلبك، وتنسى سلامة قلبك وهو محل نظر الخالق إليك جل وعلا؟ فعلى المسلم يا عباد الله أن يقبل على قلبه وينظر في سلامته وصفائه، فغدا يا عبد الله لن ينفعك عند الله يوم القيامة إلا القلب السليم، كما قال ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلوب يا عباد الله تتقلب تقلبا شديدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الريح بثلاث. انظر إلى الريشة كيف تتقلب في مهب الريح في الصحراء، هكذا يتقلب القلب. وما سمي القلب إلا من تقلبه. وتفكر في نفسك، كم يخطر على قلبك من الخواطر في الدقيقة الواحدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف شاء جل وعلا. فاحذر يا عبد الله من أن يتقلب قلبك في غير ما يحبه الله ويرضاه. احذر من أن يتقلب قلبك في شهوات الدنيا، فإذا كانت الدنيا همك ونسيت لقاء ربك تقلب القلب في شهواتها. حتى ولو كنت بين يدي ربك جل وعلا في صلاتك، تارة يكون القلب في السوق، وتارة في البيت، وتارة مع الأهل، وتارة مع مالك، وتارة في تجارتك، وهكذا يحجب القلب عن الله فيمرض ويقسو، فتخسر دينك ودنياك وآخرتك. والله تعالى يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالقلب يا عباد الله يمرض كما يمرض البدن، بل ربما قسى القلب ومات والعياذ بالله. والله تعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فتدارك قلبك يا عبد الله، واحذر من أن يتفاقم المرض حتى يقسو القلب، فلا تنتفع بعد ذلك من كلام ربك ومواعظ الإيمان. كيف تعرف يا عبد الله أن قلبك مريض؟ القلب يا عباد الله إنما خلقه الله تعالى لمحبته وذكره، كما قال ربنا جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن كان في قلبه شيء أحب إليه من ذكر الله فليعلم أن قلبه مريض. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. وحاسب نفسك يا عبد الله، وانظر في غالب حالك، وامتحن نفسك، وقل لنفسك: بالله عليك يا عبد الله، هل تجد شوقا ونشاطا إلى الصلاة إذا أذن المؤذن، أو تجد ثقلا عنها حتى تفوت على نفسك تكبيرة الإحرام أو شيئا من ركعاتها؟ هل تتمنى طولها إذا دخلت فيها وتشعر بالخشوع واللذة في صلاتك، أو أنك تتمنى أن يسرع الإمام وأن تخرج من صلاتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. هل تشتهي المعاصي والشهوات؟ فالله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمن كان في غالب حاله يطمع في الشهوات فليعلم أن في قلبه مرضا. بالله عليك يا عبد الله، هل تشعر بحرقة وألم إذا عصيت الله؟ إذا ضيعت صلاة الفجر في الجماعة متعمدا ونمت عنها بلا مبالاة، هل تشعر بحرقة في قلبك؟ هل تشعر إذا وقعت في الزنا أو الربا، أو نظرت إلى النساء، أو خرجت المرأة متبرجة، هل تشعر بتأنيب الضمير وألم في نفسك؟ واسأل نفسك: هل تحب أن تخلو بنفسك مع ذكر الله وتلاوة القرآن، أو أنك تحب أن تخرج مع رفقائك في اللهو واللعب والقيل والقال؟ هل تتغير بعد سماع خطبة الجمعة أو الموعظة؟ وهل إذا عملت أعمالا صالحة تشعر في قلبك بعجب بأعمالك، أو أنك تريد أن يراك الناس وأن يثني عليك الناس؟ واسأل نفسك، منذ متى ما بكيت من خشية الله؟ منذ كم يوم أو كم شهر لم تبكي من خشية الله؟ فاسأل نفسك يا عبد الله، إذا قسى القلب قحطت العين وتكاسلت الجوارح عن طاعة الله. ولا تخدع نفسك يا عبد الله، وتدارك نفسك قبل أن يفوت الأوان، واعرض قلبك على كتاب الله. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإن لم تر هذه العلامة فابكي على قلبك، واعلم أن القلب مريض، وتدارك نفسك والجأ إلى ربك والهج بدعائه والتضرع إليه، وقل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان هذا الدعاء أكثر دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عليك يا عبد الله بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. فالبدن يا عباد الله لا ينفعه الطعام والشراب إن كان مريضا حتى يداوى، فكذلك القلب لا ينجع فيه كلام الله ولا تنفعه المواعظ إن لم يطهر وإن لم يداوى. وشفاء القلوب يا عباد الله بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإياك إياك أن تتساهل في معصية الله. كل معصية أيا كانت هذه المعصية، من نظرة محرمة أو كلمة غيبة أو نومة عن صلاة، فهي نكتة سوداء تنكت في قلبك حتى تتجمع هذه النقط فتصير حجابا على القلب. فتدارك نفسك يا عبد الله بالبعد عن معصية الله والتوبة النصوح وكثرة الاستغفار لله تعالى. ثم عليك يا عبد الله أن تحفظ خواطر قلبك وأن تحرسها غاية الحراسة، فهذا من أعظم ما ينفع القلب. والمتأمل في كل عمل يا عباد الله يجد أن مبدأه بالخاطرة، والشيطان إنما يدخل عليك وعلى قلبك بخاطرة المعصية، فيخطر في قلبك معصية من المعاصي من الزنا أو الربا أو النظر إلى النساء أو غير ذلك، ثم يزين هذه المعصية في قلبك. فإذا قبلت هذه الخاطرة تعاهدها الشيطان فيسقي هذه البذرة حتى تتحول هذه الخاطرة إلى إرادة، وتتحول الإرادة إلى عزيمة جازمة، ثم تقع المعصية. وأما إذا حرست خواطرك في بداية الأمر وأبعدت هذه الخواطر الشيطانية وأبعدت هذه الفتن الشهوانية عن قلبك، اندفع عنك ما بعدها من مجاهدة النفس على ترك المعاصي والاعتياد عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هكذا تمر على قلبك فتن الشهوات، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الدنيا وما فيها. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يكون القلب أبيض بنور الإيمان مثل الصفا، أي كالحجر الأملس لقوته وصفائه، فلا تتعلق به الشهوات. ولذلك قال: فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال: وآخر أسود مربادا، والمرباد هو البياض الذي يخالطه سواد كثير، وهذا فيه إشارة إلى سواد القلب بالمعصية. قال: على والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. انظر إلى كوز الماء ووعاء الماء، إذا قلبته يخرج منه الماء فلا يبقى فيه شيء. وهكذا القلب إذا تعود على المعاصي ينقلب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويخرج منه كل خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كالكوز مجخيا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فيتبع هواه، ويكون القلب معبدا للدينار والدرهم والشهوات والعياذ بالله. ثم عليك يا عبد الله مع دفع خواطر السوء أن تشغل قلبك بالخواطر النافعة. أشغل قلبك بما ينفعك عند الله. وأعظم الفكر الفكر في عظمة الله وجلاله، سبحانك ربنا ما أعظمك. هكذا تذكر الله تعالى دائما بقلبك ولسانك، سبحانك ربنا ما أعظمك. الأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك، فتحرق أنوار الخشية والهيبة حظوظ النفس وشهواتها، وتتفكر في إحسان الله تعالى وفضله، سبحانك ربنا ما أكرمك. من تقرب إليك شبرا تقربت إليه ذراعا، من أتاك يمشي أتيته هرولة، سبحانك تذكر من ذكرك، ونحن الفقراء إليك وأنت الغني الحميد. سبحانك تنزل إلى السماء الدنيا لأجل عبادك، وتقول: هل من داع فأستجيب له، حين يبقى ثلث الليل الآخر، وتدني عبادك منك في الجنة، وتمتعهم بالنظر إلى وجهك، فيهب على القلب نسيم الشوق للقاء الله والنظر إليه ومحبته، فيعيش القلب في جنة. من حرم هذه الجنة حرم حقيقة الحياة في الدنيا، وحرم السعادة في الدنيا والآخرة. وهكذا أشغل قلبك بالفكر النافع، تفكر في مخلوقات الله فتصل إلى عظمة الله، تفكر في آيات الله في كتاب ربك، تفكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفكر في عيوب نفسك فتب إلى ربك. وأعظم ما يعينك على هذا العلم والفكر كتاب الله جل وعلا، الجامع لجميع منازل السائرين إلى الله. فلما تقرأ القرآن يتقلب قلبك، يتقلب قلبك في رياض الجنة، في بساتين محبة الله والشوق للقائه، وتارة مع الخشية لله، وتارة مع اليقين والتوكل على الله، وأنت تعيش في هذه الجنة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وعليك يا عبد الله، إن أردت رقة قلبك عليك بكثرة ذكر الموت وزيارة المقابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها، زوروا المقابر، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكركم الآخرة. يقول بعض السلف: قال: لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي. فإذا تذكرت الموت قلت لنفسك: يا نفس، سيأتي عليك اليوم الذي تموتين فيه، تفارقين فيه هذه الدنيا، تفارقين الأهل والأولاد والشهوات، فماذا أعددت لما بعد الموت؟ ماذا أعددت يا عبد الله لهذه الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة؟ إذا تذكرت الموت انكسر قلبك وخبت لله وخشع لله ورغب في الآخرة وزهد في الدنيا. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه، لأنه إنما أقبل على آخرته. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجاء في الحديث الصحيح أن رجلا اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، بذلك والله تجد رقة في قلبك لما تبر والديك وتصل أرحامك وتحسن إلى الفقراء والمساكين والناس أجمعين. ومن وطن قلبه مع ربه جل وعلا استراح في معاملته مع الناس. وأما من أرسل قلبه مع الناس واشتغل بهم أدركه القلق والاضطراب، فاعلم أن معاملتك مع الناس إنما هي ابتلاء واختبار، كما قال ربنا جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالناس أحقر من أن تشغل قلبك بهم وتهتم لأجلهم، فسر إلى ربك وعامل الناس لله تعالى، تعش سعيدا في معاملتهم، فتحسن إليهم ابتغاء وجه الله تعالى. وإذا أساءوا إليك أو آذوك أو ظلموك فلا تحزن لنفسك، بل احزن عليهم، لأنك أنت الفائز بالحسنات. وإياك أن تحمل في قلبك شيئا من الحسد والبغضاء، فلماذا تحسد غيرك أو تبغضه؟ والله تعالى مطلع على ما في قلبك، والله تعالى يقسم النعم كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ثم قال: قال والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، فإياك أن تحمل في قلبك شيئا من الحسد والبغضاء على أخيك المسلم، واعلم أن الله تعالى هو المعطي المانع، هو النافع الضار، والناس لا يملكون شيئا، فعليك بالصفح والعفو والإحسان، وأجرك على الله جل وعلا. ثم عليك يا عبد الله، إن أردت أن يلين قلبك عليك أن تبعد قلبك عن ما لا ينفعه، وأن تشغل قلبك بالغذاء النافع، وإياك ومجاوزة الحد فيما لا ينفع القلب، من مجاوزة الحد في الطعام والشراب، ومجاوزة الحد في النوم، وكثرة المخالطة والكلام مع الناس، فهذه إذا كثرت عن الحاجة أفسدت القلب وضيعت العمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعليك يا عبد الله بمجاهدة قلبك ونفسك على العلم النافع والعمل الصالح، وعليك بمداومة المجاهدة والذكر لله، فبذلك تنفتح على قلبك أبواب الهداية حتى تصل إلى أعلى مقامات الإيمان والإحسان، كما قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حتى يرق قلبك وتصل إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك لعظيم سلامة القلب وصفائه مع ربه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يسلم قلوبنا من الشهوات والمنكرات، نسأله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا سليمة، نسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن ينورها بالإيمان. وأنبه يا عباد الله على أمر يتعلق بنصف شعبان، فجاء في حديث أن الله تعالى يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والأقرب والله أعلم أنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه كثير من العلماء، حتى قال فيه ابن العربي المالكي رحمه الله: ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يستحق سماعه، والله أعلم. وعلى فرض ثبوته، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه الليلة بمزيد قيام، أو خص يوم النصف من شعبان بصيام، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، وكان يصومه كله إلا قليلا. ومن صام الأيام البيضة من هذا الشهر فهذا طيب، أو اجتهد في صيام الاثنين والخميس وأكثر من الصيام فهذا طيب. ثم أيضا اعتاد الناس وكثير من الناس في يوم النصف من شعبان أن يظهروا الفرح والسرور العام، وأن يخرج الصغار من البيوت وتوزع عليهم الحلويات وما يسرهم، ويقولون هذا من باب العادات، ولكن لا بد أن يعرف المسلم أمرا مهما في دينه مما يتعلق بإظهار الفرح العام بين الناس. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان أهلها يلعبون في يومين قد اعتادوا على اللعب فيهما وإظهار الفرح فيهما قبل الإسلام، لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليهم وقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالعيد في حقيقته إظهار الفرح العام بين الناس وإظهار الفرح في دين الإسلام وجعله فرحا عاما بين الناس، هذا مرتبط بمقاصد شرعية جليلة. فتأمل في عيد الفطر كيف جاء بعد إتمام عبادة الصيام، وكذلك عيد الأضحى جاء بعد الحج. فالأعياد في الإسلام وإظهار الفرح العام في الإسلام مرتبط بأيام فيها شكر لتمام العبادة. ولذلك لا يجوز للمسلمين أن يحدثوا يوما أو يخترعوا يوما ثم يظهر فيه الفرح والسرور العام، بل هذا أمر لا يرجع إلى العادات، بل هو من مقاصد الإسلام الجليلة. ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.